ظهورها فسوف تنتهي بكم إلى جهنم. هذه المطايا المعدة والمسرجة للتوجه نحو جهنم هي التكبر، بمعنى أن المؤمن المصلي الخاشع إذا وجد في نفسه شيئا من التكبر معنى ذلك أنه يمتطي إحدى هذه المطايا، وعليه أن يتخلى عنها فورا وينزل عن ظهرها، وإلا فإنها ستورده جهنم. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: أكثر أهل جهنم المتكبرون. هذا طبعا من جهة أن التكبر أدنى درجات الإلحاد كما تعبر الرواية السابقة، وهو سبب من أسباب الكفر وعدم قبول الحق، وأنه مطية نحو جهنم. من هنا نفهم أن الصلاة بلا خشوع لا معنى لها ولا أثر، وليس غريبا أن يدخل المصلي النار إذا لم يعطي الصلاة حقها ولم يصل بها إلى أهدافها، ومن أهدافها أن يتنزه المصلي عن الكبر ليأمن دخول النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلقا شيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هواك يا رب وما لي سواك قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي مضى جزعي فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
تفعل في هوا يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوا
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه هو التآلف بين المؤمنين. فالتآلف من خصائص القلوب المؤمنة، فإذا خلصت وطهرت من عوامل الغل والحقد فإنها تتجاذب وتتآلف وتمتزج فيما بينها. فالله تعالى خلق القلوب متآلفة متجاذبة يألف بعضها بعضا لولا ما يحجزها من حواجز الغل والبغضاء وسوء الظن ووسواس الشيطان. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خير المؤمنين من كان مألفه للمؤمنين، ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف. إن قلوب المؤمنين، عزيز المستمع، وإن بعدت المسافة بينها فهي من عنصر واحد، فهي أشبه بماء المطر وماء النهر. صحيح أن المسافة بين المائين متباعدة، ولكن سرعان ما يمتزجان عند تقاطر المطر لأنهما شيء واحد. أما المنافقون والفساق فعلى العكس من ذلك، فإن قلوبهم متباعدة وإن أظهروا التوادد والتحابب بألسنتهم، وهي أشبه بقلوب البهائم. فالبهائم وإن طالت فترة القرب بينها فلا تعرف قلوبها شيئا من التقارب. ومن المسائل الوجدانية، عزيز المستمع، والتي يحسها المؤمنون الأبرار، أن المؤمن بمجرد أن يرى مؤمنا آخر وإن لم يعرفه سابقا فإنه يميل إليه ويشعر كأنه رآه وعرفه منذ زمن طويل. يقول الشاعر:
وكم من خليل حين جانبت زاهدا إلى غيره عاودته غير زاهدي وما كل أنصاري من الناس ناصري ولا كل أعضادي من الناس عابدي
وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد إنه الهادي محمد هكذا 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 وصى محمد هكذا هكذا هكذا
من الأحكام ذات العلاقة بصلاة الجماعة عزيز المستمع أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء ويتحملها عنه في صلاة الفجر كاملة فعندما يقرأ الإمام الفاتحة والسورة التي بعدها فعلى المأموم أن ينصت ويستمع إليه أو أن يشتغل بالتسبيح والتحميد أو غير ذلك من الأذكار كأن يكرر مثلا قول سبحان الله أو الحمد لله إلى آخره من صيغ الذكر أما في باقي الركعات فلا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بصلاة الجماعة عزيز المستمع أنه لا يجوز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام وإذا فعل ذلك فقد انفرد في صلاته لذا عليه أن ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر بعده متابعا له وبذلك يكون قد دخل معه في صلاة الجماعة
خير أمة
مر أحد الفضلاء بمدينة معروفة بانحرافها وبعدها عن الدين وخصوصا عن أهل البيت عليهم السلام فرأى أن أهل المدينة يستعدون لتشيع جنازة فلما حملوها وتقدموا بها نحو المسجد ليصلى عليها تقدم معهم رجل كبير يرتدي عمامة سوداء والناس من حوله ينظرون إليه باحترام وحب ويعتبرونه قدوة لهم فتعجب مما رأى وصبر حتى صلى الرجل على الجنازة فسأله كيف جعلت هؤلاء يحترمونك هذا الاحترام ويثقون بك كل الثقة فقال دخلت المدينة هذه ولم يكن أحد أبغض إليهم مني وكانوا يؤذونني لكنني نظرت في الوجوه فرأيت أن بعضها قريب مني فصرت أألفهم ويألفونني وأحبهم ويحبونني وبمرور الأيام ومع حسن المعاشرة لهم أصبحوا كما ترى
في كل أمر
الله الله الله
لا تهابوا أي ضر
مستمعين الكرام التعارف والتآلف بين الأرواح المؤمنة من النعم الإلهية على العباد وجدير بالمؤمن أن يستثمر هذه النعمة ويزيل من أمام قلبه حجب البغض والحسد والطمع وغيرها مما يقف حائلا بينه وبين إخوته المؤمنين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة حتى لقاء آخر إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. أيها الأحبة، في الساعة الرابعة والدقيقة 18 تستمعون إلى برنامج استفتاءات، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 9:30. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 56. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:12. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:32. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:37. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله تعالى.
الله يحفظكم. قبل أن نبدأ معكم الأسئلة سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الإنترنت. تساهم الدردشة عبر الإنترنت في التعرف على الأشخاص من بلاد مختلفة والتواصل معهم، وأيضا التعرف عليهم من وراء الشاشة صغيرة. كما أن هناك فائدة من الدردشة عبر الإنترنت، أيضا هناك المخاطر منها. سمعت الشيخ، السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضم مختلف الفئات التي تناقش في مواضيع شتى، ما رأيكم بالتحدث بين الشباب الفتيات والفتيان في مثل هذه البرامج؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج الإنترنتية أصبحت كثيرة ومختلفة ومفتوحة على مصراعيها أمام الفئات المختلفة من الفتيات والفتيان، ودخلوا في عالم التحدث وفي عالم التواصل وفي عالم الكتابة لبعضهم، وتبادل الآراء، تبادل الأفكار، تبادل المشاعر، تبادل الكلام المعسل وغيره. وهنا نقول لا يجوز، يفتون العلماء بعدم الجواز في دخول من لا يأمن على نفسه الوقوع في الحرام. ممكن يقع في الحرام، فتاة تقع في الحرام، شاب لا سمح الله فتاة مؤمن يدخل في الحرام، فهنا لا يجوز ولو بالانجرار إليه شيئا فشيئا. شلون يعني؟ يعني بداية ممكن يقول لا أنا أعرف نفسي، لا يوجد حرمة، محترمين، ولكن الدخول في هذا الوادي ينجر الإنسان قليلا قليلا حتى يقع إلى قعره، فلا بد من الاحتياط.
نعم، ولكن هناك يعني السؤال هو المناقشة في مواضيع مختلفة، يعني مثلا ممكن تكون حوارات حول الأديان مثلا، ولكن تكون بين مجموعات، يعني غرف الدردشة هي معروفة بين جميع الأطراف.
نعم،
ومجموعة
الضابطة والقاعدة. نعم، إذا لم يكن هنالك حرمة ولم يكن هنالك وقوع في الحرام فلا أشكال.
نعم، لا أشكال،
لا أشكال إذا أمن الوقوع في الحرام بالنسبة للفتيات والشباب.
إذا كان الشاب يريد أن مثلا يتحدث مع أجنبية لدخولها في اعتناق الإسلام مثلا،
بالنسبة لهذا الموضوع، أولا هذا الموضوع يرجع به إلى أهل الاختصاص. الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، إنما يكون بالمرتبة الأولى لأهل الاختصاص، بالمرتبة الثانية لمن ثقف نفسه ثقافة واعية بإمكانه أن يقنع وأن يزرع الأفكار الحسنة، بالمرتبة الثالثة إلى من توجيه هذا الشخص إلى أهل الاختصاص. أنا لست من أهل الاختصاص لنفترض، وليست لدي معلومات وليس لدي أسلوب، وأحب أن أدعو فتاة أو شابة أو شابا أو ما شاكل ذلك إلى ديني ومذهبي، فأدله على الطريق الصحيح.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث حول تكوين العلاقات والصداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت، وأيضا حول الغرف الدردشة وأيضا المواضيع المختلفة. السؤال الثاني سماحة الشيخ، هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعر يعتبر من العورة مخصوص للنساء،
نعم،
فلا يجوز أن توضع صورة الشعر أو صورة عضو من أعضاء الجسم قد تثير أو فيها حرمة الإبداع. الآن ممكن صاحبة هذا الشعر أو صاحبة هذا القسم من جسمها تدعي وتقول أنه أنا لم أظهر وجهي ولا أحد يعرفني. هنا الإجابة على هاي الإشكالية أن الله عز وجل حينما أعطانا أمانة الجسم وأمنها علينا نحن كمكلفين وللأخوات المكلفات، فعليه لابد من الحفاظ عليه، سواء بإبداء جزء منه أو إبداء الجسم كاملا وإخفاء الوجه، فهذا لابد من الحذر. لا يجوز إن كان يشير إلى صاحبة الصورة أو كانت مثيرة.
نعم.
فهنا هنالك حرمة.
طيب لنفترض سماحة الشيخ إذا كانت الصورة ليست لها وأيضا لربما شعرها أو يديها، لربما
ممكن ليست لها ولكن إن نشرتها في مواقع التواصل وأثرت هذه الصورة في الآخرين فهي شريكة في الإثم.
نعم.
الإنسان اللي يروج أو ينشر صورا أو ما شاكل ذلك لفتيات لشابات لنساء وفيه تأثير على الآخرين، فيصبح الناشر شريكا في ماذا؟ في الإثم.
نعم. السؤال سماحة الشيخ حول إذا كنا نريد مثلا التعرف على الزوج أو الزوجة، هناك أصبح الإنترنت يعني وسيلة للزواج، هل هذا يعني يجوز أم لا يجوز؟
كثير من الناس يدخلون إلى مواقع التواصل بحثا عن زوجة. في أصل الموضوع ليس هنالك حرمة.
نعم.
بل جائز إنسان يتعرف، سلام عليكم،
نعم،
اسمكم، عمركم، من أي دولة، ما هي شروطكم،
وتبدأ المحادثة والتعارف،
ما هي مطالبكم، وتبدأ المحادثة بالتعارف الأولي البسيط الرسمي كما يقال.
نعم.
لا إشكال فيه، ولكن إن تعدى هذا الموضوع إلى جلسات ومحادثات وسهر في الليالي وكله تحت حجة وعنوان التعارف، فهذا مرفوض لأنه يدخل حيز الحرمة.
نعم.
فلا بد من التعارف الرسمي، التعارف المختصر، التعارف الذي واقعا هو يكفي، ولكن إن أرادوا الإكمال والدخول في جزئيات كثيرة ويرسل لها صباحيات كما يصطلح عليه ومسائيات وظهريات وما أدري إيش، فلا بد من اللجوء إلى عقد التحريم، أن يعقد عليها عقد تحريم، يعني تصبح حلالا له في حال وقع في كلام أثار شهوة أو ريبة أو فتنة، لا يكون في حيز الحرمة بل يكون في حيز حلا.
نعم. حتى من جهة ثانية سمعت الشيخ، إذا كانوا الأهل يريدون أن يزوجوا ابنهم من خلال مواقع التواصل مثلا،
خب بحثوا عن فتاة جيدة ووجدوها جيدة، لا أشكال فيه. الآن كثير من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات تعرفوا على بعضهم في مواقع التواصل،
وهل ينجح الزواج؟
بعضه نجح وكثير منه لم ينجح.
لماذا؟ ما هو السبب يعني؟
الاعتبارات الاجتماعية جدا مهمة.
ألا وهي؟
في موضوع اختيار الزوجة من مجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وخضراء الدمن أو الدمن حسب التعبير. قيل يا رسول الله
ما هي
وما هي خضراء الدمن؟ قال الفتاة أو البنت الجميلة، الفتاة الجميلة في منبت السوء، المكلف والشاب والرجل إذا لم يذهب ويسأل عن منبت هذه الفتاة، عن عائلة هذه الفتاة، عن المجتمع الذي تعيش فيه هذه الفتاة، وفقط اعتمد على كلامها في الانترنت وفي غيره وأخذها هي فيرى هذا التأثير السلبي في أولاده، في زوجته، في نفسه بعد حين. اعتبارات الاجتماعية جدا مهمة. إيمان وتدين عائلة هذه الفتاة مؤثر. خب إذا فتاة كانت هي مؤمنة وعائلتها لم يكونوا مؤمنين، نعم حينما يطمئن منها، يطمئن منها عن قريب، لا أشكال ذلك.
أنا أعرف ليس ذنبها يعني
نماذج أهلها. نماذج من الأخوة المؤمنين تزوجوا مؤمنات قد أسلمنا وتركوا الديانات الأخرى، نعم هذه فضيلة. نحن نقول بشكل عام أنه لا يعتمد 100%، وإن اعتمد الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يتخلله الاحتياط والحذر والتقصي.
نعم. وإذا كان العكس، يعني إذا كان الشاب مثلا ليس يعني أهله ليس ملتزمين ولكن هو ملتزم، ما ليس هناك مشكلة مثلا؟
ليست هنالك المشكلة الكبيرة. نحن عندنا في مجتمعاتنا هنالك من الشباب المؤمن الطيب الطاهر هو جيد، ولكن في عائلتي هنالك سلبيات كثيرة. نعم لابد أن هذه السلبيات وهذه المحرمات لا تكون مؤثرة فيه، وأن يتفاداها حتى يعيش حياة زوجية سليمة خالية من هذه الشوائب.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات والسلبيات منه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي
شهادة الأخ رسول الأزيرجاوي، وهو المرافق الشخصي للشهيد القائد أبي منتظر المحمداوي. بتاريخ 2 نيسان لعام 2015 للميلاد، وتحديدا في محافظة صلاح الدين، تعرض الحاج المحمداوي للإصابة بحادث سير في أثناء متابعته لسير العمليات العسكرية فيها، ونقل على أثر ذلك الحادث إلى مستشفى الشهيد محمد الماجد العسكري الواقع في قضاء سامراء المقدسة. أخبرني الأخ العزيز الحاج ناظم، وهو شقيق الشهيد القائد أبي منتظر المحمداوي، أن الحاج المحمداوي طلبك وقال اتصلوا برسول ليكون معي فقط. وفعلا خلال ساعات وصلت إلى محافظة بغداد ثم إلى قضاء سامراء، وحين رآني أمامه قال لي حبيبي رسول، أنا طلبت منهم الاتصال بك لأني لا أشعر بالحرج منك، بل أنا معك أكثر انبساطا حتى من ولدي منتظر، لذلك أريدك أن تبقى معي. فأجبته وأنا خجل، أنا هنا بخدمتك يا حاج. وبتاريخ 3 نيسان لعام 2015 نقلنا الحاج المحمداوي بإسعاف مديرية الطبابة إلى مدينة الطب في بغداد. ومن هناك أخبرني الكادر الطبي أن الحاج المحمداوي بعد ساعات سيكون في غرفة العمليات لإعادة الأقدام إلى وضعها السابق. لم يبق على موعد العملية في بغداد سوى ساعات. اتصل الحاج قاسم سليماني بالفريق الطبي المرافق لنا وأخبرهم برفضه القاطع إجراء أي عملية للحاج المحمداوي في العراق، وأخبرهم بوصول الطائرة الخاصة لنقل الحاج المحمداوي إلى طهران قبل موعد عملية بغداد. وفعلا لم يمر على الاتصال سوى ساعة واحدة فقط حتى وصل الإسعاف لنقلنا إلى مطار بغداد الدولي، وكان برفقة الأخ المجاهد عباس الطليباوي. لم يكن يشعر الحاج المحمداوي بشيء من شدة الألم وقوة العلاج الذي تلقاه، لكن حين نقلنا بعجلة الإسعاف مرة أخرى سألني إلى أي مستشفى سأنقل، فأخبرته حينها أن الحاج قاسم سليماني بلغنا بوجوب نقلك على الفور إلى طهران. في مساء ذلك اليوم نقلنا بإسعاف خاصة تابعة لهيئة الحشد الشعبي إلى مطار بغداد الدولي، وهناك وجدنا طائرة خاصة لم تكن كبيرة الحجم، أعتقد أنها ذات 50 راكبة. نقل الحاج المحمداوي إلى داخل الطائرة التي وجدنا فيها الحاج قاسم سليماني والحاج أبا مهدي المهندس، كما وجدنا عائلة الحاج المهندس الذين جاءوا وسلموا على الحاج المحمداوي وحمدوا الله تعالى على سلامته، وكان الحاج المحمداوي متألما لشدة الإصابة. طلب مني الحاج المحمداوي أن أبقى بالقرب من قدميه، وبين فترة وأخرى أقوم بتدليكها. كان بين دقيقة وأخرى يغفو قليلا ثم يستيقظ، وفجأة رآني عند رأسه فقلت له يا حاج، أتعلم أن الحاج قاسم سليماني هو الذي يقوم بتدليك قدميك؟ أخبرت الحاج المحمداوي لأني كنت أشعر بالخجل حينما أستمع له وهو يشكرني مع أني لم أعمل له شيئا. لذلك وقفت عند رأسه وقلت له: حجينا العزيز، الذي عند قدميك هو الحاج قاسم سليماني ولست أنا. حين سمع ذلك شعرت وكأنه يريد الجلوس من مكانه أو يحاول سحب قدميه من بين يدي هذا القائد العظيم، لكنه لا يستطيع تحريكهما، فلم يبقى أمامه إلا أن يطلب منه الكف عن تدليك قدميه. فكان رد الحاج قاسم: عزيزي أبا منتظر، لا فرق بيني وبين رفيقك، فنحن جميعا مجاهدون كما أنك قائدنا. هنا نظرت إلى وجه الحاج المحمداوي فوجدته قد احمر لونه خجلا من الحاج قاسم سليماني الذي بقي جالسا عند قدميه حتى وصولنا إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. قبل وصول الكادر الطبي أبلغني الحاج المحمداوي أن أبلغهم رفضه نقله في سرير آخر، فأبلغتهم رفضنا نقل الحاج بسرير آخر، لكنهم تحدثوا معنا باللغة الفارسية وأنا لا أعرف ماذا يقولون. لكن الحاج المحمداوي أمسك بيدي وقال لي: عزيزي رسول، ابق على رفضك، لا تجعلهم ينقلوني. زاد إصراري حتى وصولنا إلى الضرب فيما بيننا والحاج المحمداوي يقول: رسول، حتى لو تشاجرتم لا تسمح لهم بنقلي. فأنا حين أستمع لحديث الحاج المحمداوي لن أسمح لهم بنقله حتى لو قتلنا دونه. بقينا أنا وعباس نمسك بيدي الحاج المحمداوي رافضين نقله، حتى أصبح صوتنا عاليا جدا، فانتبه لنا الحاج قاسم سليماني الذي ترجل من الطائرة قبلنا وابتعد قليلا للحديث بهاتفه الشخصي، فجاء وتحدث مع الكادر الطبي ليعرف المشكلة. لا أعلم ما الذي دار بينهم، لكني رأيته يمسك بيد الحاج المحمداوي ويقول له: أبا منتظر عزيزي، دع الشباب يسمح لهم بنقلك إلى السرير الآخر. وسرعان ما رد الحاج المحمداوي: عزيزي جناب الحاج قاسم، لا مشكلة، ليتوكلوا على الله تعالى ويقوموا بنقلي. نقلوا الحاج المحمداوي وأنا وعباس أحدنا ينظر في وجه الآخر، وشعرنا أننا وضعناه في موقف محرج أمام الكادر الطبي. وصلنا إلى مستشفى بقية الله وتحديدا للطابق السابع، والذي علمت أنه خاص بالشخصيات المهمة، كما شعرنا باهتمام الكادر الطبي الذي أخجلنا بلطفه وكرم أخلاقه. أدخل الحاج المحمداوي إلى الغرفة الخاصة به ونحن معه، فسألني عن موعد الصلاة هل حان أو بعد. حينها كانت صلاة المغرب، فقلت له: نعم يا حاج، مضى كثير من الوقت على الصلاة. فصلى وهو مطروح على الفراش. في اليوم الثاني من الإصابة لم أره أخر فرضا واجبا واحدا، وهو بتلك الإصابة البليغة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم، أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأمني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله نبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله وبركاته. لقاء آخر من نهج الحياة يجمعنا وإياكم إلى مائدة القرآن الثراء، نجلس إليها لننهل من أطايبها. كونوا معنا بعد هذا الفاصل و تفاسير لآيات من القرآن الكريم نستمع إليها بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
يقول تعالى في الآية 18 من سورة آل عمران:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
مستمعينا الكرام، تخاطب هذه الآية الكريمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمسلمين بأن لا يشك ولا يرتاب إذا ما رأوا كفر الكافرين وشرك المشركين، ذلك أن العلماء الواعين من أهل المنطق والبصيرة هم الذين يشهدون بوحدانية الله وربوبيته جلت عظمته. وعلاوة على هذا، فأن نظام الوجود القائم على أساس العدل بعيدا عن كل إفراط وتفريط في الخلق هو خير دليل على وحدانية خالق الوجود المتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والنباتات والحيوانات، كلها تدار في نظام واحد، وإن وجود الملائكة في هذا النظام الواحد وهم منفذو الإرادة الربانية دليل على التوحيد الإلهي الخالص. ونتعلم عزيزي المستمع من هذه الآية أولا أفضل دليل على توحيد الخالق النظم الموجود في عالم الوجود والتناسق ما بين مكونات هذا العالم الفسيح. ثانيا، إن العلم له قيمته إذا ما أوصل الإنسان إلى عبودية الله تعالى وتوحيده، كما أن الإيمان له قيمته إذا ما نهض على أساس من العلم والمعرفة.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.